تقول إحدى النساء: هل يجوز لي أن أكشف وجهي وكفي عند إخوان زوجي وبقية أقاربه من غير محارمي؟
المرأة أن تكشف أمام إخوة زوجها أو زوجي أو أزواج أخواتها أو أزواج عماتها أو أزواج خالاتها أو بني عمها أو جيرانها، عليها ستر تكون بعيدة عن فتنة، تستر بدنها كله، وجهها وبدنها كله، لأن عورها وفتنة. والله يقول في كتابه المبين في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا إن حاجكم فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وبين سبحانه أن التحجب أطهر القلوب من الجميع. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب الثوب الوافي الذي تجعله فوقها فوق ثيابها للتستر به، تجعله فوق رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها مع عليها من الثياب زيادة للتستر. وقال سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن. الآية: وليس زوج الأخت وليس أخو الزوج من هؤلاء. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يوم الإفك لما سمعت استرجاع فرضان المعطل لما رآها قالت: وكان رآني قبل الحجاب، فلما سمعت صوته خمرت وجهي. دل على أنه بعد الحجاب، بعدما أمروا بالحجاب وجب ستر الوجوه. ولا يستثنى من هذا إلا العجوز التي ذهبت عنها أسباب الفتنة، وتحجبها وسترها أفضل أيضا ولو أنها عجوز غير متبرجة، كما قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه. ثم قال سبحانه: وان يستعففن خير لهن حتى ولو انها عجل. اما اذا كانت تتبرج بالزينه او ترجو النكاح فلو انها عجوز وجب عليها الستر والحجاب. نعم.
يقول احد الحاضرين: هل يجوز لي ان انظر الى زوجه عمي او زوجه خالي؟
صدق الله عز وجل، ليس الرجل ان ينظر الى زوجة اخيه ولا زوجة خاله ولا زوجة عمه، ليسوا محارم. والله يقول: قل لمن يغض من اوصاله. ولما سال جرير بن عبد الله بن جده رضي الله عنه عن نظر الفجر قال له: اصرف بصرك، الانسان قد يفجى بالمرء مثل يخرج من باب فتصادفه او يدخل في باب فتصادفه، فقال له: اصرف بصرك، لا تسف عند الله نظرة. هكذا اللي قال لعلي رضي الله عنه: لا تسف عند الله نظرة، فإنما لك الأولى وليس لك الآخرة إلا الخاطب فقط. خاطب يخطب المرأة ينظر إليها لا بأس، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب امرأة ينظر إليها نعم من دون خلوة، ينظر من دون خلوة نعم.
لكن ما هو الذي ينظره من مخطوبة
لا يظهر غالبا توجهها ويديها وقدميها، ولا بأس ينظر إلى رأسه على الصحيح لأن الرأس واخذ النكاح.
ما مدى صحة حديث أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه؟
هذا الحديث تعلق به بعض الناس على غير بصيرة، وهو حديث ضعيف بوجوه، وأصله من رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت أسماء بنت أبي بكر يعني أختها رضي الله عنهما جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق قالت فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض، إذا بلغت الحلم لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى كفيه وإلى وجهه عليه الصلاة والسلام. قالوا فهذا يدل على أنها بعد كبرها واحتلامها لا بأس أن يرى منها الوجه والكفان، فيقال لهم نعم هذا صريح، لو كان صحيحا، لو كان صحيحا لكان صريحا، ولو كان بعد فرض الحجاب أيضا لو صح وكان قبل بعد فرض الحجاب فكان صريحا، لكنه ليس بصحيح ولا يعلم أنه بعد حجاب، ولا يليق بأسماء وهي الفاضلة العظيمة امرأة الزبير أن تدخل على النبي في ثياب الرقاع، فمثله منكر، مثله منكر، وسببه ضعيف، وزمانه مجهول هل وقع الحجاب أو لا. وفي سنده عدة علل، منها أنه من رواية خالد بن بريد عن عائشة ولم يسمع منها، هذه واحدة وهو منقطع، والانقطاع في الحديث ضعف يرده ويقتضي عدم الاتيان. العلة الثانية أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف أيضا لا يقتدي برواية لسوء حفظه. العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بالعنعنة، وقتادة مدلس، وإذا عنعن لم يحتج به في غير الصحيحين. وعلة الرابعة وهي أنه لا يدرى هل قبل الحجاب أو بعد الحجاب. وعلة الخامسة وهو أن مثله منكر لأنه لا يليق بأسماء، وهي امرأة عاقلة كبيرة أم أولاد الزبير وعائشة، لا يليق بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاب، ولا يظن أن مثلها يجهل هذا الأمر، هذا بعيد جدا عنها وعن علمها ودينها ومنزلة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتضح بهذا أنه خبر باطل من هذه الوجوه الخمسة، لا حجة فيه لأحد. نعم.
يقول السائل ما هي عورة المرأة مع المرأة، وما هي عورة المرأة في الصلاة، وما هي عورة المرأة عند محارمها؟
عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة، ليس المرأة أن تنظر إلى ما بين السرة والركبة من فيها، لا من أمها ولا من أختها ولا من جارتها ولا من غيرهم من النساء، ما بين السرة والركبة عورة، أما تنظر إلى ساقها أو إلى صدرها أو رأسها لا بأس، المرأة مع المرأة هكذا. وهكذا الرجل مع الرجل عورته ما بين السرة والركبة، لا ينظر الرجل إلى ما تحت السرة ولا ما فوق الركبة من الرجل. وأما مع محارمها كأخيها وعمها فإنها تنظر، إن ينظر إلى ما ظهر منها غالبا كوجهها وكفيها وقدميها، وقال جماعة من العلم رأسها أيضا، لأن هذا قد تدعوها الحال، قد يصعب التحرك منه مع أخيها وعمها وأبيها ونحوها. نعم.
وما هي عورة المرأة في الصلاة؟
أما في الصلاة فكلها عورة إلا وجهها، ونهى بعضها العلم إلى كفيها أيضا، أما كفها فيرجح في ذلك أنهما ليس بعورة في الصلاة لما في حاجة إلى تحريكهما واستعمالها في حاجات مصلية، وإن غطتهما فهو أفضل. وأما قدمان فعورة عند جمهور أهل العلم، فعليها أن تغطيهما بإسباب الثياب أو لبس الجوربين حال الصلاة أو بإطالة الثياب حتى تستر. نعم.
هل يجوز للمرأة أن تتكشف أمام محارمها بلباس رقيق أو ضيق، أو أن تبرز عضديها واستيطانها عند محارمها؟
ليس لها لا ليس لها استيطانها ولا عضديها عند محارمها، وليس لها أن تلبس الثياب الرقيقة التي تسبب فتنة أو الضيقة التي تبدي حجم الأعضاء، لأنها فتنة، ولو كان محرما لبس، ينغذف الشيطان إلى ما حرم الله، ولا سيما في هذا العصر كثير من المحارم من جملة الفساق أو كفار، فلا يليق للمؤمنة أن تساهل في هذا. فالناس ابتلوا الآن بأنواع من الكسر، من شرب الخمور وصحبة الأشرار وترك الصلوات، فترك الصلاة كفر أكبر نعوذ بالله. فأي أمان عند هذا المحرم الذي ضيع دين الله وكان أمانة الله؟ فيجب الحذر.
نفيد سماحتكم أن شمال مدينة الرياض
علي وما حولها ليس فيه دروس للمشايخ إلا ما نذر، يا حبذا لو بذل سماحتكم بإقناع بعض مشايخنا الكرام بإيجاد حلق ذكر بشمال مدينة الرياض.
إن شاء الله هذا طيب، سوف يفعل هذا إن شاء الله، وقد بلغني هذا اليوم بعض الإخوان أيضا اليوم هذا. إن شاء الله ننظر في من يقوم بهذا من المشايخ، لأن هذه مهمة كبيرة.
صدرت لك فتوى يا سماحة الشيخ
بجواز الزواج بنية الطلاق، أرجو إيضاح الفرق بينه وبين زواج المتعة، وهل هذا القول راجح من بين أقوال أهل العلم؟
هذه الفتوى ليست لوحدي، بل أنه لجنة دائما والعميم والإفتاء صدرت منه فتوى بأنه لا بأس أن يتزوج الإنسان وفي قلبه أنه يطلق، لا حرج، وفي نيته وقلبه أنه يطلق بعد مدة إذا فرغ من دراسته أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يرى نقلها إلى بلاده، هذا لا يسمى متعة. وذكر صاحب الموني الموفق صاحب الموني أن هذا قول أكثر أهل العلم، ولم يحكي خلاف فيه إلا عن الأوزاعي. والإنسان فيما بينه وبين الله له أن يلوم الطلاق، لا حرج عليه، وله أن يطلق متى شاء. أما إذا كان ذلك عن مشارطة بينه وبين المرأة وأوليائها هذا يكون متعة عليه، وهكذا لو قال شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين يكون متعة عليه، أما فيما بينه وبين الله فليس هذا من متعة في شيء، لأنه قد ينويها ثم يرجع عن ذلك ولا ينفذ هذه النية، ولأن ليس بينهم وبينهم شرط في ذلك. والمتعة هي النكاح على مدة معلومة، هذه المتعة المحرمة.
يقول السائل هل يجوز لي أن أمنع زوجتي من مراجعة المستشفى في فترة الحمل إذا علمت أن الطبيب الرجل سيلمس بطن زوجتي في أثناء حملها ومراجعتها؟
إذا كان له هناك ضرورة فلك أن تمنعها ولا حاجة إلى الطبيب، أما إذا كان هناك ضرورة كعسر الولادة خطر الولادة فيجب عند الضرورة ولو كان رجلا، وإذا تيسرت من طبيبة فهذا أولى وأولى. وقد بذلنا بعض الرسل هذا، وعدنا المسؤول ووزير الصحة بأن يعتني بهذا الأمر، ويسأل الله أن يعينه ويوفقه.
يقول هل رؤية الله عز وجل في يوم القيامة تختصر على الرجال فقط أم للنساء والرجال؟ وهل هي تخص المؤمنين والمؤمنات دون المنافقين أم كذلك بالنسبة للمنافقين؟ أرجو من سماحتكم بيان القول الثابت في هذه الرؤية وجزاكم الله خيرا.
الرؤية يوم القيامة من أعلم أسأل الجنة تخص المؤمنين والمؤمنات الذكور والإناث في القيامة هو في الجنة جميعا، لأنها أعلى نعيمة في الجنة الروح يوم اشترك بين الرجال والنساء. أما المنافقون فلا حظ لهم بها، وهكذا كفار لقوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم محجوبون عنها لأنها أعلى نعيمة في الجنة. فكما كفروا بالله وأعرضوا عنه أعرض الله عنهم وحجبهم عن رؤيته سبحانه وتعالى. فالمؤمنون والمؤمنات شركاء في القيامة وفي دار الخلق.
يقول السائل هل المعاصي كشرب الخمر والزنا والربا تنافي التوحيد أم تنافي كماله؟ أفيدونا أثابكم الله.
المعاصي تنافي كمال التوحيد وكمال الإيمان، لأنه لو كمل إيمانه وتوحيده لما أتى المعاصي، ولكن من ضعف إيمانه وضعف توحيده أقدم على المعاصي، ولا تنافي الإيمان بالكلية ولا تنافي التوحيد. ولهذا إذا مات عليها لا يخلد في النار، وإن دخل النار لكن لا يخلد بإجماع أهل السنة والجماعة. فلو مات أو يزن أو يشرب الخمر لم يخلد في النار أبد الآباد، بل هو على خطر من دخول النار والعذاب فيها ما شاء الله، ثم يخرجه الله من النار بعدما تمضي عليه المدة التي كتبها الله عليه في النار. إذا كان موحدا مسلما يعلم أن الخمر حرام والزنا حرام، ولكن حمله الهوى والشيطان على ذلك. وهكذا إذا مات على عقوق الوالدين أو قطيعات الرحم أو على الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي. هو تحت مشيئة الله جاء الله غفر الله وأذى عنه بتوحيده وإسلامه وطاعاته وأعماله الصالحة، وإن شاء ربنا عذبه على قدر جرائمه التي مات عليها في النار، ثم بعدما طهر ويمحص النار يخرجه الله من النار إلى نهر يقال له الحياة، فينبت فيها في النهر كما ينبت كما تموت الحبة في حمل السيف، فإذا تم خلقه أدخله الله جل وعلا. هذا قول أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وقد تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن العاصي يخلد في النار، وتقول الخوارج في حقه أنه كافر، هذا لقولان باطلان من أقوال أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن المعاصي لا تمنع دخول الجنة ولا توجب دخولها في النار الخلود الدائم، بل لا بد بأهلها من الخروج من النار، وإن طاعت المنكر لا بد من الخروج، ولا يبقى في النار إلا كفرة، هم اللي يبقون في النار أبدا أبدا.
تسأل بعض النساء عن الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة خروجا طبيعيا، هل هي نجسة وهل هي ناقضة للوضوء، وماذا تعمل المرأة تجاه هذه الإفرازات الطبيعية؟
لا يخرج من المرأة من المياه مستمرا، هذا حكم حكم البول فيما نعتقد وفيما ذكره أهل العلم، إذا خارج السبيلين حكمه أنه نجس وناقض، وهذا خارج من السبيلين فهو ناقض، هذه المياه التي قد تخرج بعض النساء، وإذا كانت مستمرة فهي من جنس الاستحاضة ومن جنس استاش البول، عليها أن تتوضأ لكل صلاة، عليها أن تستدعي بالماء أو بالمنابيل ونحوها وتوضأ الصلاة كالمستحاضة، وإن جمعت جمع المستحاضة أخرت الظهر وعجلت العصر وأخرت المغرب وعجلت العشاء وصلاتهما جمعا سريا كما فعلت المستحاضة بها النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وما أصاب فيها منها يرسل السراويل والملابس ترسل.
نعم. إذا كان على أحد أعضائي جبيرة فماذا أفعل عند الوضوء وعند الاغتسال عند الحدثين الأكبر والأصغر؟
النفس يمسح على الجبيرة إذا كان في الوضوء في وقت غسل العضو، إذا كان الجبيرة في الوجه عند غسل الوجه، إذا كان في اليد عند غسل اليد يمسح على الجبيرة، إذا كان في الرجل عند غسل الرجل، إذا كان في الرأس عند مسح الرأس، ويكفي على الثياب، لأن المسح يقوم مقام الغسل عند الحاجة. ويكون طهارة كاملة، فإذا مسح على جبيرة الظهر وبقي على طهارته صلي بالعصر، وهكذا لو بقي إلى المغرب صلى بالمغرب طهارة كاملة. نعم.
يا سماحة الشيخ، إذا كان الجرح في العضو مكشوف لا أستطيع لا أن أمسحه ولا أن أغسله فماذا أصنع؟
تؤمن إذا غسل الصحيح من أعضائه وانتهى وفرغ والفيض بس يغسل التراب جريء عن هذا المحل الذي لم يغسله ولم يمسحه، تمسح وجهه كفري عن ما ترك من غسل ذلك العضو أو مسحه، إذا كان ليس عليه جبيرة ولا يستطيع مسحه ولا غسله فإنه يتيمم بعد ذلك إذا فرغ من الوضوء يتيمم.
متى يشرع لي أن أحرك السبابة المسبحة عند التشهد الأول والتشهد الثاني وبين السجدتين؟
جاء في الحديث الصحيح أنه كان يشيب السبابة في التشهد عليه الصلاة والسلام، هي واقفة السبابة واقفة وقوفا ليس صالبا بل فيه انحناء إشارة للتوحيد، وعند الدعاء يحركها عند قول اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي يحركها، أما ما جاء في السجدتين في السجدتين حديث وائل النساء فهو محل النظر وفي صحته توقف، لأن المعروف في الأحاديث أن ما بين السجدتين يمسك فيها يديه على فخذه وركبتيه، فأخشى أن يكون غلطا بعض الرواة أو شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة التي فيها الرفع في حال الشهوة. نعم.
الشيخ بالنسبة للذين نشاهدهم يحركون السبابة من بداية التحيات إلى السلام، هل هؤلاء مصيبون أم مصيبون؟
هؤلاء مصيبون،
يا أنهم
يحركوها يا لا يحركوها، في أحمد أنه لا يحركوها في غالب إشارة، ويحمل يحركوها على أن تحريف القليل عند الدعاء كما جاء تصريح في بعض الروايات، حتى يجمع بين
الروايات. إذا سجدت فهل أقدم يدي؟ ساعة العاشرة إلا عشرة، يقول إذا سجدت فهل أقدم يدي أم ركبتي؟
يسأل من العلماء، وفي حديث ظاهرها التعارض، والأرجح أن يقدم ركبتي قبل يديه إلى قدم، لأن حديث وائل فيه الدلالة على ذلك، وهكذا حديث أبي هريرة في أوله لا يضخ ما يضخ البعيد، هو يدل على أن يقدم رجليه قبل يديه، البعيد يقدم يديه، فالسنة يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جهة الرأي على السنة.
نعم. إذا كان الزوج لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد فماذا تصنع زوجته بعد مناصحته؟
تمنعه من نفسها ولا تمكنه من الاتصال بها، وتخبره أنها لا تصح له حتى يتوب إلى الله، فإن استطاعت أن تخرج إلى أهلها إلى بيت آخر خرج حتى لا يتمكن منها، بقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الثوري والسته في الصلاة، نسأل الله السلامة. نعم.
يقول أنا شاب في أول أيامي أو أسبوعي الأول مع الاستقامة والالتزام، أريد أن أسأل سماحتكم ماذا أعمل لأكون ضمن الملتزمين، لأنني أجد مبالغة من جلسائي السابقين الذين يتهمونني بالنفاق وغير ذلك من ألفاظ نابية، فماذا أصنع تجاه هؤلاء وما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها؟
ننصحك بأن تبتعد عنها من حين يمن الله عليك بالهداية، ولو عابوك ولو استهزأوا بك ولو ضحكوا عليك لا تبالي، فالرسل عليهم الصلاة والسلام سخر منهم أعداءهم وضحكوا منهم فلم يلتفتوا إليه، قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، وكان يسخر من نوح فيقول له نوح تسخروا منا فإن يسخرون كما تسخرون فسوف تعلمون، المؤمن يصبر ولا يبالي بما سخر أو استهزأ أو ضحك، يلزم الحق من أول ما يأتيه الله ولا يسأل معهم ولا يقول لعلهم لعلهم، لا إلا إذا طمع فيه بيتهم نصحهم ووجههم إلى خير، فإذا رأى منهم البعد فارقه.
يقول ما حكم الاستماع للأناشيد الإسلامية؟
نحن الأناشيد مثل غيرها مثل بقية الأشعار، الطيب طيب الرجل كانت طيبة سليمة فلا بأس بتناشدها، وإذا كان فيها شيء من الشر من الشرك أو المعاصي كل شيء، فالأمر يعود إلى سلامتها في ذاتها وحسن إلقائها، فإن قرأها بطريق الأغاني والتغني من النساء أو من الصبيان طريق المغنين لا ينبغي، فإذا قرأها باللغة العربية والطرق المعروفة وهي تدعو إلى النشاط والعمل والجد والجود والكرم أو الدعوة إلى الله أو النصول أو محاربة الكسل أو ما أشبه هذا من المقاصد الطيبة فلا بأس، وإن كان بخلاف أد تركها ولا تستمع.
هل هناك فوارق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟
بعضها غير أن هناك فوارق ولا أعلم الدليل على ذلك، فظاهر السنة أنها كرهة بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون وصلي، ولم يخص الرجال فقد عام، وترفع يديها كما يرفع الرجل عند الحرام عند الرجوع عند الرفع منه فإذا قيام السجود الأول، وتضع يديها على صدرها اليمنى على اليسرى، وإذا سجدت جافت أرضيها جنبها وضعها فخذيها فخذيها.
يقول استأذنني أحد أولادي بأن يتوظف في بنك من البنوك الربوية، فهل يجوز لي أن أقره على تلك الوظيفة أم أسمح له أم أمنعه؟ يقول لي وقت استأذنني بأن يعمل في أحد البنوك الربوية، فهل يجوز أن أسمح له أم أمنعه؟
لا، ليس له العمل في البنوك الربوية، لأن العمل فيها إعانة لها إلا العدوان، والله يقول سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا هي تجلس عملا صالحا عملا مباحا غير ذلك، فالله وسع ويستر. يقول سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من يسر. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكافره وشاهديه وقال لهم سواء.
تقول احدى النساء تزوجت ابن عمي او ابن عمتي ولم اوفق معه بسبب سوء معاملته لي بالضرب والسب والشتم وغير ذلك من الامور الكثيره، فهل وانا عند امي او عند بيت اهلي منذ 7 شهور وعندي منه طفل، فهل ترى يا سماحة الشيخ أن أبقى عند أهلي وأن أطلب طلاقي من زوجي أم أن أعود إلى بيت زوجي؟
إذا كان الواقع فيما ذكرت فأنصحك بطلب الطلاق، إذا كانت هذه حالة معك بغير سبب هذا لا صبر معك، لكن إذا كان منك أنت فحسبي نفسك واتقي الله، فإذا كنت أنت بمخالفاتك وبسوء أخلاقك وبعدم قيام بحقه فالواجب عليك الرجوع إليه وفصل المعاشرة والحرص على كلام الطيب والأسلوب الحسن وتنفيذ الأوامر حتى لا يقع ضرر، فالغالب أن سبب الضرر لا يقع إلا بأسباب المرأة وسوء تصرفها وعنادها، إلا أن يكون استقرار له شأن آخر، أما الضرر والشتم والسب فالغالب أنه يكون عند عناد المرأة ومعاكستها لزوجها وعدم عنايتها بطاعة أوامره وعدم إحسان الخلق معه فيضطر إلى هذا العمل من السب والشتم والضرب، فعليها أن تتقي الله وأن تغير من سيرتها وأخلاقها وأن تحسن من سيرتها معه بالكلام الطيب والسمع والطاعة والامتثال والمبادرة إلى حاجاته وقضاء أموره وأن تكون خيرا من فيه في الطاعة والانتقال، هذا هو الواجب. فإذا كان لا ينفع في ذلك لئيم خبيث السيرة يضرب من سبب ويسب ويشتم الإنسان أو لأنه سكين لا يبالي مثل هذا لا يعاشر، ينبغي طلب الطلاق.
يقول ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء أو بعد الفراغ من القنوت في الوتر؟
جاء في هذا أخبار ضعيفة، فالأفضل عدمه مسح الوجه بعد الدعاء، استحب بعضهم مسح الوجه وقالوا انها وان كانت ضعيفه يسد بعضها بعضا، ولكن الذي اراه ان الترك افضل، لان الاحاديث الصحيحه التي جاءت ليس فيها مسح، فقد دعا صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروه ولم يمسح، ودعا عند الجمره ولم يمسح، ودعا في عرفات ولم يمسح، ودعا في مزدلفه ولم يمسح، ودعا في الاستسقاء والاستغاثه ولم يمسح، ولو كان المسح موجودا لم يقل. اما ما روى في هذا الشان من تغيير مسح الوجه فذلك في احاديث ضعيفه لا تقوم بها الحجه.
ما حكم لبس القفازين بالنسبه للمراه؟
لبسها طيب، وكانت قد تبتلى بالرجال فلبسها طيب، اما عند عدم الحاجه فلا حاجه اليها. نعم.
ما حكم جمع الشعر ولفه على شكل
كعكة؟ لا لازم إذا غطت إليها بملابسها بإزارها بعباءتها، لكن إذا كانت تريد أن تستريح وتجعل قفازين حتى تستريح من التكلف فهذا طيب. نعم.
تقول إحدى النساء ما حكم جمع الشعر ولفه على شكل كعكة؟ هذا نص سؤالي.
ينبغي صرف ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنسان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضرون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنك ذخر مائلة لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها. هذا الحديث خيف، فإذا رمى الشعر جعلها الرأس فليكبده ويجعله كسلام المخفية، فسلام البختية ذو طرفين ذو سلامين بينهما منخفضة، فيخشى أن يكون بجمعها رأسها أو جعله فوق رأسها أو في ظهر رأسها يصلى يكبر ذلك مع ما يلف عليه ويصلى يكون هذا هو الذي أراده من الحصول. ومعنى كاسيات عاريات يعني كاسيات ملابس رقيقة أو قصيرة ما يحصل بها ستر، هي كاسية في الاسم عارية من الحقيقة. وقال بعض العلماء على ذلك كاسيات من النعم عالية من الشكر من صلى الله عليه وسلم. مائلات عن العفة، مائلات عن صفة العفة عن الفواحش، مميلات لغيرهن إلى المحرم والفاحش من صلى الله عليه وسلم.
يقول: ما حكم حمل المصاحف في ليالي رمضان لنتابع مع قراءة الإمام؟
الذي ينبغي تركه ذلك، والإقبال على القراءة والخشوع فيها والإنصات حتى تجمع قلبك على الإنصات وتسلم من العبث تحريف المصحف وتقليب صفحاته. فالأولى الإقبال على الصلاة والإنصات للإمام وعدم حمل المصاحف، هذا هو ما ظهر به في ذلك. نعم.
هل الأفضل في صلاة التراويح 11 ركعة أم 13 ركعة؟
الأفضل 11 ركعة لحد العيد، وإن صلى 13 فلا بأس، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان، وإن سعى العشرين أو أكثر فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، لم يحدد حدا معلوما. ولهذا صلى الصحابة في بعض الأحيان 20، وصلى بعض الأحيان 11، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11، وصلى 13. فإذا صلى 11 فهو أفضل مع العناية ومع التركيز ومع طول بعض الشيء حتى لا يكون تخفيف زائد، وإن صلى 20 أو أكثر من ذلك فلا بأس.
ما فضل الصيام في شهر شعبان خاصة في نصفه الأخير؟
كان النبي يصوم شعبان صلى الله عليه وسلم، كان يصوم شعبان كله وربما أفضل منه بعض آخره، ونهى أن يصام بعد النصف من شعبان، قال: إذا انتصف شعبان فلا تصومه، أما إذا صام أكثر أو كله فلا بأس، أما يصوم بعد شعبان فلا. وهكذا صوم آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، صاحب العادة لا بأس يصوم يوم الاثنين والخميس لا بأس يصوم، ولو صاد آخر الشهر أو يصوم يوم يفطر يوم صادف اليوم صوم يوم الأخير لا بأس.
ثم الشيخ ثم الحشر أربع
دقائق. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم.
شكر الله لسماحة الشيخ هذه المحاضرة وهذه الأجوبة السديدة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأعتذر من الإخوة الذين لم تصل أسئلتهم لكثرتها، وصلى الله على نبينا محمد. ولكن بالنسبة للأوراق التي فيها أخبار عن بعض المنكرات فنسلمها بكاملها لسماحة الشيخ وفقه الله. وكذلك بعض الحاضرين أحضر كتبا للتوزيع وطلب منكم أن تدعوا له بالشفاء.
جزاك الله خيرا.
تقول إحدى النساء: هل يجوز لي أن أكشف وجهي وكفي عند إخوان زوجي وبقية أقاربه من غير محارمي؟
المرأة أن تكشف أمام إخوة زوجها أو زوجي أو أزواج أخواتها أو أزواج عماتها أو أزواج خالاتها أو بني عمها أو جيرانها، عليها ستر تكون بعيدة عن الفتنة، تستر بدنها كله، وجهها وبدنها كله، لأن عورة وفتنة. والله يقول في كتابه المبين في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا إن حاجة فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وبين سبحانه أن التحجب أطهر القلوب من الجميع. قال سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب الثوب الوافي الذي تجعله فوقها فوق ثيابها للتستر به، تجعله فوق رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها مع عليها من الثياب زيادة للتستر. وقال سبحانه: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن. الايه: وليس زوج الاخت وليس اخو الزوج من هؤلاء. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يوم الإفك لما سمعت استرجاعة والظالم المعطل لما رآها قالت وكان رآني قبل الحجاب فلما سمعت صوته خمرت وجهي دل على أنه بعد الحجاب بعدما أمروا بالحجاب وجب ستر الوجوه ولا يستثى من هذا إلا العجوز التي ذهبت عنها أسباب الفتنة وتحجبها وسترها أفضل أيضا فلو أنها عجوز غير متبرجة كما قال تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه ثم قال سبحانه وان يستعففن خير لهن حتى ولو انها عجل اما اذا كانت تتبرج بالزينه او ترجو النكاح فلو انها عجوز وجب عليها الستر والحجاب. نعم.
يقول احد الحاضرين هل يجوز لي ان انظر الى زوجه عمي او زوجه خالي؟
سبق الجواب على هذا ليس الرجل ان ينظر الى زوجه اخيه ولا زوجه خاله ولا زوجه عمه ليس محارم والله يقول قل لي يغض من اوصاله. ولما سال جرير بن عبد الله بن جده رضي الله عنه عن نظر الفتح قال له اصرف فخرج الانسان قد يفجى بالمرء مثل يخرج من باب فتصادفه او يدخل في باب فتصادفه فقال من اصرف فخرج لا تسع نظره نظره هكذا اللقاء قال لعلي رضي الله عنه لا تسع نظره نظره فانما لك الاولى وليس لك الاخر الا الخاطب فقط خاطب يخطب المراه ينظر اليها لا باس رخصه النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب امراه ينظر اليها نعم من دون خلوه ينظر من دون خلوه نعم
لكن ما هو الذي ينظره من مخطوبته
ما يظهر غالبا توجهها ويديها وقدميها ولا بأس ينظر إلى رأسه على الصحيح لأن الرأس واخذ النكاح.
ما مدى صحة حديث أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه؟
هذا الحديث تعلق به بعض الناس على غير بصيرة وهو حديث ضعيف بوجوه وأصله من رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت أسماء بنت أبي بكر يعني أختها رضي الله عنهما جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاب قالت فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض إذا بلغت الحلم لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى كفيه وإلى وجهه عليه الصلاة والسلام. قالوا فهذا يدل على أنها بعد كبرها واحتلامها لا بأس أن يرى منها الوجه والكفان فيقال لهم نعم هذا صريح لو كان صحيحا لو كان صحيحا لكان صريحا ولو كان بعد فرض الحجاب أيضا لو صح وكان قبل بعد فرض الحجاب فكان صريحا لكنه ليس بصحيح ولا يعلم أنه بعد حجابه ولا يليق بأسماء وهي الفاضلة العظيمة امرأة الزبير أن تدخل على النبي في ثياب الرقاب فمثله منكر مثله منكر وسببه ضعيف وزمانه مجهول هل وقع الحجاب او لا وفي سنده عده علل منها انه من روايه خالد بن بريح عن عائشه ولم يسمع منها هذه واحده وهو منقطع والانقطاع في الحديث ضعف يرده ويقتضي عدم الاحتياج. العلة الثانية أنه من رواية سعيد بن بشير وضعيف أيضا لا يحتج برواية سوء حفظ. يزال إلا في الثالثة أنه من رواش قتادة عن خالد بالعنعنة، وقتادة مدلل، وإذا عنعن لم يحتج به في غير الصحيحين. وعلة الرابعة وهي أنه لا يدرى هل هو قبل الحجاب أو بعد الحجاب. وعلة الخامسة وهو أن مسه منكر لأنه لا يليق بأسماء، امرأة عاقلة كبيرة أم أولاد الزبير وعائشة لا يليق بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاب، ولا يظن أن مثل هذه هذا الأمر، هذا بعيد جدا عنها وعن علمها ودينها ومنزلة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتضح بهذا أنه خبر باطل من هذه الوجوه الخمس لا حجة فيه لأحد. نعم.
يقول السائل: ما هي عورة المرأة مع المرأة؟ وما هي عورة المرأة في الصلاة؟ وما هي عورة المرأة عند محارمها؟
عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة، ليس للمرأة أن تنظر إلى ما بين السرة والركبة من أختها، لا من أمها ولا من أختها ولا من جارتها ولا من غيرهم من النساء، ما بين السرة والركبة عورة، أما تنظر إلى ساقها أو إلى صدرها أو رأسها لا بأس، المرأة مع المرأة هكذا. وهكذا الرجل مع الرجل عورته ما بين السرة والركبة، لا ينظر الرجل إلى ما تحت السرة ولا ما فوق الركبة من الرجل. وأما مع محارمها كأخيها وعمها فإنها تنظر، ينظر إلى ما ظهر منها غالبا كوجهها وكفيها وقدميها، وقال جماعة من العلم رأسها أيضا، لأن هذا قد تدعوها الحال، قد يصعب التحرك منه مع أخيها وعمها وأبيها ونحو. نعم.
وما هي عورة المرأة في الصلاة؟
أما في الصلاة فكلها عورة إلا وجهها، ونهى بعضها العلم إلى كفيها أيضا، أما كفها فيرجح في ذلك أنهما ليس بعورة في الصلاة لما في حاجة إلى تحريكهما وإعمالها في حاجات مصلية، وإن غطتهما فهو أفضل. وأما قدمان فعورة عند جمهور أهل العلم، فعليها أن تغطيهما بإسباب الثياب أو لبس الجوربين حال الصلاة أو بإطالة الثياب حتى تستر. نعم.
هل يجوز للمرأة أن تتكشف أمام محارمها بلباس رقيق أو ضيق، أو أن تبرز عضديها واثقالها عند محارمها؟
ليس لها ذلك، ليس لها اثقالها ولا عضديها عند محارمها، وليس لها أن تلبس الثياب الرقيقة التي تسبب فتنة أو الضيقة التي تبدي حجم الأعضاء، لأنها فتنة، ولو كان محرما لبي ينغذف الشيطان إلى ما حرم الله، ولا سيما في هذا العصر كثير من المحارم نجمة الفساق أو الكفار، ولا يليق بالمؤمن أن تساهل في هذا. والناس ابتلوا الآن بأنواع من الفسق، من شرب الخمور وصفة الأشرار وترك الصلوات وترك الصلاة كفر أكبر نعوذ بالله، فأي أمان عند هذا المحرم الذي ضيع دين الله وكان أمانة الله؟ ويجب الحذر.
نفيد سماحتكم أن شمال مدينة الرياض علي وما حولها ليس فيه دروس للمشايخ إلا ما نذر، يا حبذا لو بذل سماحتكم بإقناع بعض مشايخنا الكرام بإيجاد حلق ذكر في شمال مدينة الرياض.
إن شاء الله هذا طيب، سوف يفعل هذا إن شاء الله، وقد بلغني هذا اليوم بعض الإخوان أيضا اليوم هذا، إن شاء الله ننظر في من يقوم بهذا من المشايخ، لأن هذه مهمة كبيرة.
صدرت لك فتوى يا سماحة الشيخ بجواز الزواج بنية الطلاق، أرجو إيضاح الفرق بينه وبين زواج المتعة، وهل هذا القول راجح من بين أقوال أهل العلم؟
هذه الفتوى ليست لي وحدي، بل أنا ولجنة دائما والأمير والإفتاء، صدرت منا فتوى بأنه لا بأس أن يتزوج الإنسان وفي قلبه أنه يطلق، لا حرج، وفي نيته وقلبه أنه يطلق بعد مدة لفرغ من دراسته أو ما أشبه ذلك، لأنه لا يرى نقلها إلى بلاده، هذا لا يسمى متعة. وذكر صاحب الموني وموفق صاحب الموني أن هذا قول أكثر أهل العلم، ولم يحكي خلاف فيه إلا عن الأوزاعي، والإنسان فيما بينه وبين الله له أن ينوي الطلاق لا حرج عليه، وله أن يطلق متى شاء. أما إذا كان ذلك عن مشارطة بينه وبين المرأة وأوليائها هذا يكون متعة عليه، وهكذا لو قال شهر أو سنتين أو سنة أو سنتين يكون متعة عليه. أما فيما بينه وبين الله فليس هذا من المتعة في شيء، لأنه قد ينويها ثم يرجع عن ذلك ولا ينفذ هذه النية، ولأن ليس بينهم وبينهم شرط في ذلك. والمتعة هي النكاح على مدة معلومة، هذه المتعة المحرمة.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أمنع زوجتي من مراجعة المستشفى في فترة الحمل إذا علمت أن الطبيب الرجل سيلمس بطن زوجتي في أثناء حملها ومراجعتها؟
إذا كان له هناك ضرورة فلك أن تمنعها ولا حاجة إلى الطبيب. أما إذا كان هناك ضرورة كعسر الولادة خطر الولادة فيجب عند الضرورة ولو كان رجلا، وإذا تيسرت من طبيبة فهذا أولى وأولى. وقد بذلنا بعض الرسل هذا وعدنا المسؤول وزير الصحة بأن يعتني بهذا الأمر، ويسأل الله أن يعينه ويوفقه.
يقول: هل رؤية الله عز وجل في يوم القيامة تختصر على الرجال فقط أم للنساء والرجال؟ وهل هي تخص المؤمنين والمؤمنات دون المنافقين أم كذلك بالنسبة للمنافقين؟ أرجو من سماحتكم بيان القول الثابت في هذه الرؤية وجزاكم الله خيرا.
الرؤية يوم القيامة من أعلى في الجنة تخص المؤمنين والمؤمنات، الذكور والإناث في القيامة هو في الجنة جميعا، لأنها أعلى نعيمة في الجنة الروح هي مشتركة بين الرجال والنساء. أما المنافقون فلا حظ لهم بها، وهكذا الكفار لقوله سبحانه: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهم محجوبون عنها لأنها أعلى نعيمة في الجنة. فكما كفروا بالله وأعرضوا عنه أعرض الله عنهم وحجبهم عن رؤيته سبحانه وتعالى. فالمؤمنون والمؤمنات شركاء في القيامة وفي دار الخلائق.
يقول السائل: هل المعاصي كشرب الخمر والزنا والربا تنافي التوحيد أم تنافي كماله؟ أفيدونا أثابكم الله.
المعاصي تنافي كمال التوحيد وكمال الإيمان، لأنه لو كمل إيمانه وتوحيده لما أتى المعاصي، ولكن من ضعف إيمانه وضعف توحيده أقدم على المعاصي، ولا تنافي الإيمان بالكلية ولا تنافي التوحيد. ولهذا إذا مات عليها لا يخلد في النار، وإن دخل النار لكن لا يخلد بإجماع أهل السنة والجماعة. فلو مات أو يزنو أو يشرب الخمر لم يخلد في النار أبد الآباد، بل هو على خطر من دخول النار والعلى فيها ما شاء الله، ثم يخرجه الله من النار بعدما تمضى عليه المدة التي كتبها الله عليه في النار. إذا كان موحدا مسلما يعلم أن الخمر حرام والزنا حرام، ولكن حمله الهوى والشيطان على ذلك. وهكذا إذا مات على عقوق الوالدين أو قطيعات الرحم أو على الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي هو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وأذا عنده توحيده وإسلامه وطاعاته وأماله الصالحة، وإن شاء ربنا عذبه على قدر جرائمه التي مات عليها في النار، ثم بعدما يطهر ويمحص النار يخرجه الله من النار إلى نهر يقال له الحياة، فينبت فيها في النهر كما ينبت كما تموت حبة في حمل السيف. فإذا تم خلقه أدخله الله جل وعلا. هذا قول أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وقد تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن العاصي يخلد في النار، وتقول الخوارج في حقه أنه كافر. هذا لقولان باطلان من أقوال أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن المعاصي لا تمنع دخول الجنة ولا تجب دخولها في النار الخلود الدائم، بل لا بد بأهلها من خروج من النار وإن طاعت المدعي لا بد من خروج، ولا يبقى في النار إلا كفرة، هم اللي يبقون في النار أبدا أبدا.
تسأل بعض النساء عن الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة خروجا طبيعيا، هل هي نجسة وهل هي ناقضة للوضوء، وماذا تعمل المرأة تجاه هذه الإفرازات الطبيعية؟
لا يخرج من المرأة من المياه مستمرا، هذا حكم حكم البول فيما نعتقد وفيما ذكره أهل العلم. إذا خارج السبيلين حكمه أنه نجس وناقض، وهذا خارج من السبيلين، فهو ناقض. هذه المياه التي قد تخرج بعض النساء، وإذا كانت مستمرة فهي من جنس الاستحاضة ومن جنس استاش البول. عليها أن تتوضأ لكل صلاة، عليها أن تستدي بالماء أو بمنابيل ونحوها، وتوضأ الصلاة كالمستحاضة. وإن جمعت جمع المستحاضة أخرت الظهر وعن جلسة العصر أخرت المغرب وعن جلسة العشاء وصلاتهما جمعا سريا كما فعلت المستحاضة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما أصاب ثيابها يرسل، السراويل والملابس ترسل.
إذا كان على أحد أعضائي جبيرة فماذا أفعل عند الوضوء وعند الاغتسال عند الحدثين الأكبر والأصغر؟
النفس يمسح على الجبيرة إذا كان في الوضوء في وقت غسل العمر، إذا كان الجبيرة في الوجه عند غسل الوجه، إذا كان في اليد عند غسل اليد يمسح على الجبيرة، إذا كان في الرجل عند غسل الرجل، إذا كان في الرأس عند مسح الرأس، ويكفي على الثياب، لأن الناس يقوم مقام الغسل عند الحاجة. ويكون طهارة كاملة، فإذا مسح على جبيرة والظهر وبقي على طهارته صلي بالعصر، وهكذا لو بقي إلى رمضان صلى بالمغرب طهارة كاملة.
يا سماحة الشيخ، إذا كان الجرح في العضو مكشوف لا أستطيع لا أن أمسحه ولا أن أغسله فماذا أصنع؟
تؤمن إذا غسل صحيح من أعضائه وانتهى وفرغ والفيب بس يغسل التراب جريء عن هذا المحل الذي لم يغسله ولم يمسحه، تمسح وجهه وكفيه عن ما ترك من غسل ذلك العضو أو مسحه، إذا كان ليس عليه جميرة ولا يستطيع مسحه ولا غسله فإنه يتيمم بعد ذلك.
متى يشرع لي أن أحرك السبابة المسبحة عند التشهد الأول والتشهد الثاني وبين السجدتين؟
يا أهل الحديث الصحيح أنه كان يشيب السبابة في التشهد عليه الصلاة والسلام، هي واقفة، السبابة واقفة وقوفا ليس صالبا بل فيه انحناء، إشارة للتوحيد. وعند الدعاء يحركها عند قول اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي يحركها، اما ما جاء في السجدتين في سجدتين هذه وائل النساء فهو محل النظر وفي صحته توقف، لان المعروف الاحاديث ان ما بين السجدتين يمسك بها يديه على فخذه وركبتيه، فاحسن ان يكون غلطا بعض الرواه او شاذا مخالف الاحاديث الصحيحه التي فيها الركب في حال الشيخ.
نعم الشيخ، بالنسبة الذين نشاهدهم يحدثون السبابة من بداية التحيات إلى السلام،
هذا لا ينبغي،
هل هؤلاء مصيبون أم مصيبون؟
هذا مصيبون، يا أن لا يحدثها يا لا يحدثها، يحمل أنه لا يحدثها في غالب إشارة، ويحمل أن يحدثها على تحريف القليل عند الدعاء كما جاء تصريح في بعض الروايات حتى يجمع بين
الروايات.
إذا سجدت فهل أقدم يدي؟ ساعة العاشرة إلا
عشرة.
يقول إذا سجدت فهل أقدم يدي أم ركبتي؟
يسأل من العلماء، وفي حديث ظاهرها التعارض، والأرجح يقدم ركبتي قبل يديه إلى قدم، لأن حديث وائل فيه الدلالة على ذلك، وهكذا حديث أبي هريرة في أوله لا يضخ ما يضخ البعيد، هو يدل على أن يقدم رجليه قبل يديه، البعيد يقدم يديه، فالسنة يقدم ركبتيه ثم يديه ثم جهة الرأس على السنة. نعم.
إذا كان الزوج لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد فماذا تصنع زوجته بعد مناصحته؟
تمنعه من نفسها ولا تمكنه من الاتصال بها، وتخبره أنها لا تصح له حتى يتوب إلى الله، فإن استطاعت أن تخرج إلى أهلها إلى بيت آخر خرج حتى لا يتمكن منها، لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الدور والشرك الصلاة، نسأل الله السلامة. نعم.
يقول أنا شاب في أول أيامي أو أسبوعي الأول مع الاستقامة والالتزام، أريد أن أسأل سماحتكم ماذا أعمل لأكون ضمن الملتزمين، لأنني أجد مضايقة من جلسائي السابقين الذين يتهمونني بالنفاق وغير ذلك من ألفاظ نابية، فماذا أصنع تجاه هؤلاء وما هي الكتب التي تنصحونني بقراءتها؟
ننصحك بأن تبتعد عنها من حين يمن الله عليك بالهداية، ولو عابوك ولو استهزأوا بك ولو ضحكوا عليك لا تبالي، فالرسل عليهم الصلاة والسلام سخر منهم أعداءهم وضحكوا منهم فلم يسرفوا إليه. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وكان يسخر من نوح فيقول له نوح تسخروا منا فإن يسخرون فما تسخرون فسوف تعلمون. المؤمن يصبر ولا يبالي بما سخر أو استهزأ أو ضحك، يلزم الحق من أول ما يأتيه الله ولا يسأل معهم ولا يقول لعلهم لا، إلا إذا طمع في هدايتهم نصحهم ووجههم إلى الخير، فإذا رأى منهم البعد سارعه.
يقول ما حكم الاستماع للأناشيد الإسلامية؟
نحن الأناشيد مثل غيرها مثل بقية الأشعار، الطيب طيب الرجل طيب طيبة سليمة فلا بأس بتناشدها، وإذا كان فيها شيء من الشر من الشرك أو المعاصي كل شيء، فالأمر يعود إلى سلامتها في ذاتها وحسن إلقائها، فإن قرأها بطريق الأغاني والترنم من النساء أو من الصبيان طريق المغنين لا ينبغي، فإذا قرأها باللغة العربية والطرق المعروفة وهي تدعو إلى النشاط والعمل والجد والجود والكرم أو الدعوة إلى الله أو حفظ نتون أو محاربة الكسل أو ما أشبه هذا من المقاصد الطيبة فلا بأس، وإن كان دخل بأذى تركها ولا تركها.
هل هناك فوارق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة؟
بعض أهل العلم يرى أن هناك فوارق ولا أعلم الدليل على ذلك، فظاهر السنة أنها كرهة لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون وصلي، ولا يفصل في ذلك فلا دعان، وترفع يديها كما يرفع الرجل عند الحرام عند الرجوع عند الرفع منه فإذا قيام الشهد الأول، وتضع يديها على خلفها اليمنى على اليسرى، وإذا سجدت جافت أرضيها عن جنبها وغطها عن فخذيها هكذا.
يقول استأذنني أحد أولادي بأن يتوظف في بنك من البنوك الربوية، فهل يجوز لي أن أقره على تلك الوظيفة أم أسمح له أم أمنعه؟ يقول لي ولد استأذنني بأن يعمل في أحد البنوك الربوية، فهل يجوز أن أسمح له أم أمنعه؟
لا، ليس له العمل في البنوك الربوية لأن العمل فيها إعانة لها إلا الإجراء، والله يقول سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا هي تجلس عملا صالحا عملا مباحا غير ذلك، فالله وسع ويستر، يقول سبحانه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من يسر، والرسول لعن اكل الربا وموكله وكافره وشاهدين وقال لهم سواء.
تقول احدى النساء تزوجت ابن عمي او ابن عمتي ولم اوفق معه بسبب سوء معاملته لي بالضرب والسب والشتم وغير ذلك من الامور الكثيره، فهل وانا عند امي او عند بيت اهلي منذ 7 شهور وعندي منه طفل، فهل ترى يا سماحة الشيخ أن أبقى عند أهلي وأن أطلب طلاقي من زوجي أم أن أعود إلى بيت زوجي؟
إذا كان الواقع فيما ذكرت فأنصحك بطلب الطلاق، إذا كانت هذه حالة معك بغير سبب هذا لا صبر معك، لكن إذا كان منك أنت فحسبي نفسك واتقي الله، فإذا كنت أنت بمخالفاتك وبسوء أخلاقك وبعدم قيام بحقه فالواجب عليك الرجوع إليه وحسن المعاشرة والحرص على كلام الطيب والأسلوب الحسن وتنفيذ الأوامر حتى لا يقع ضرر، فالغالب أن السبب الضرر لا يقع إلا بأسباب المرء وسوء تصرفها وعنادها، إلا أن يكون سكران استقلال له شأن آخر. أما الضرب والشتم والسب غالبا يكون عند عناد المرأة ومعاكستها لزوجها وعدم عنايتها بطاعة أوامره وعدم إحسان الخلق معه فيضطر إلى هذا العمل من السب والشتم والضرب. فعليها أن تتقي الله وأن تغير من سلوكها وأخلاقها وأن تحسن من سيرتها معه الكلام الطيب والسمع والطاعة والامتثال والمبادرة إلى حاجاته وقضاء أموره وأن تكون خيرا من في الطاعة والامتثال. هذا هو الواجب. فإذا كان لا ينفع في ذلك لئيم خبيث السيرة يضرب من سبب ويسب ويشتم الإنسان أو لأنه سكين لا يبالي مثل هذا لا يعاشر ينبغي طلب الطلاق.
يقول ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء أو بعد الفراغ من القنوت في الوتر؟
جاء في هذا أخبار ضعيفة فالأفضل عدم مسح الوجه بعد الدعاء. بس هذا بعضهم مسح الوجه وقال إنها وإن كانت ضعيفة يسد بعضها بعضا ولكن الذي أراه أن تبقى أفضل لأن الأحاديث الصحيحة التي جاءت ليس فيها مسح. فقد دعا صلى الله عليه وسلم على الصفا والمروة ولم يمسح ودعا عند الجمرة ولم يمسح ودعا في عرفات ولم يمسح ودعا في مزدلفة ولم يمسح ودعا في الاستسقاء والاستغاثة ولم يمسح ولو كان المسح موجودا لم يقل. أما ما روى في هذا الشأن تغيير مسح الوجه فذلك في أحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة.
ما حكم لبس قفازين بالنسبة للمرأة؟
لبسها طيب إذا كانت قد تبتلى بالرجال فلبسها طيب أما عند عدم الحاجة فلا حاجة إليها. نعم.
ما حكم جمع الشعر ولفه على شكل
كعكة؟ لازم إذا غطت إليها بملابسها بجلالها بعباءتها كفى. لكن إذا كانت تريد أن تستريح وتجعل قفازين حتى تستريح من التكلف فهذا طيب. نعم.
تقول إحنا لسه ما حكم جمع الشعر ولفه على شكل كعكة؟ هذا نص السؤال.
إن لم يصف ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنسان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كذلك البقر يضرون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنك بخ المائلة لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها. هذا الحديث يخيف فإذا ضم الشعر جعلها الرأس فليكبره ويجعله كسلام البختية. السلام البختية ذو طرفين ذو سلامين بينهما منخفضة فيخشى أن يكون بجمعها رأسها وجعله فوق رأسها أو في ظهر رأسها يخشى أن يكبر ذلك مع ما يلف عليه ويخشى أن يكون هذا هو الذي أراده من الخصم. ومعنى كاسيات عاريات يعني كاسيات ملابس رقيقة أو قصيرة ما يحصل بها الستر هي كاسية في الاسم عارية من الحقيقة. وقال بعض أهل العلم معنى ذلك كاسيات من النعم عارية من الستر إن شاء الله. مائلات مميلات مائلات عن العفة مائلات عن العفة عن الفواحش مميلات لغيرهن إلى المحرم والفائدة نسأل الله العافية.
يقول ما حكم حمل المصاحف في ليالي رمضان لنتابع مع قراءة الإمام؟
الذي ينبغي تركه ذلك والإقبال على القراءة والخشوع فيها والإنصات حتى تجمع قلبك على الإنصات وتسلم من العبث تحريف المصحف وتقليب صفحاته. فالأولى الإقبال على الصلاة والإنصات للإمام وعدم حمل المصاحف هذا هو ما ظهر بثيابه. نعم.
هل الأفضل في صلاة التراويح 11 ركعة أم 13 ركعة؟
الأفضل 11 ركعة لأجل العجز وإن صلى 13 فلا بأس قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان وإن سعى 20 أو أكثر فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى لم يحدد حدا معلوما ولهذا صلى الصحابة في بعض الأحيان 20 وصلى بعض الأحيان 11 صلى النبي صلى الله عليه وسلم 11 وصلى 13 فإذا صلى 11 فهو أفضل مع العناية ومع الترفيل ومع طول بعض الشيء حتى لا يكون تخفيف زائد، وإن صلى 20 أو أكثر من ذلك فلا بأس.
ما فضل الصيام في شهر شعبان خاصة في نصفه الأخير؟
كان النبي يصوم شعبان صلى الله عليه وسلم، كان يصوم شعبان كله وربما أطول منه بعض آخره، ونهى أن يصام بعد النصف من شعبان، قال إذا انتصف شعبان فلا تصومه، أما إذا صام أخره أو كله فلا بأس، أما يصوم بعد شعبان فلا. وهكذا صوم آخره، الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم، وصاحب العادة لا بأس يصوم يوم الاثنين والخميس لا بأس يصوم، ولو صاد آخر الشهر أو يصوم يوم يفطر يوم صادف اليوم صوم يوم الأخير لا بأس.
ثم
الشيخ
ثم الحشر أربع دقائق.
وفق الله الجميع صلى الله وسلم.
ذكر الله لسماحة الشيخ هذه المحاضرة وهذه الأجوبة السديدة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأعتذر من الإخوة الذين لم تصل أسئلتهم لكثرتها، وصلى الله على نبينا محمد. ولكن بالنسبة للأوراق التي فيها أخبار عن بعض المنكرات فنسلمها بكاملها لسماحة الشيخ وفقه الله. وكذلك بعض الحاضرين أحضر كتبا للتوزيع وطلب منكم أن تدعوا له بالشفاء.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.